بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم، فإن ظن أنه علم فقد جهل. ومع القلب، مع الدوران، مع السريان، مع الخفقان، مع الصمامات، مع الدعامات، مع النبضات، مع كل ما هو جديد ومفيد في طب القلب، وكل ما يخص القلب في الصحة والمرض يتجدد اللقاء. والقلب زي ما احنا عارفين هو مضخة الحياة، هو موتور الحياة، هو تلك المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه المعجز: المانع الجامع الماتع الذي لا تنقضي عجائبه إلى يوم القيامة. النهاردة موضوع الحلقة عن الأسنان وعلاقتها بأمراض القلب. سلامة القلب تبدأ من الأسنان. كلنا عارفين أن القلب بيتوسط القفص الصدري، وهو زي ما احنا شايفين قد قبضة الإيد، قطعة عضلية في الأساس، وتوجد بداخله الصمامات، وتوجد بداخله الأغشية المبطنة، وفي الخارج الغشاء المبطن، وبتطلع منه كل الشرايين. لو احنا عايزين بس نشوف عشان الناس اللي ما شافتش قبل كده القلب شكله ايه، هو اذا تخيلنا هو بيت من دورين، هيبقى البيت العلوي هو الأذين الأيمن والأذين الأيسر. ده الأذين الأيسر اهو، طالع منه الأوردة الرئوية الأربعة، الفتحات دي الأوردة الرئوية الأربعة. بينما الأذين الأيمن ده اللي هو بينقل الدم غير المؤكسج من الجسم كله، ده الوريد الأجوف العلوي اهو، ده جاي اهو بيفضي في الأذين الأيمن، ده الأذين الأيمن، وده الوريد الأجوف السفلي اللي بيسحب الدم من تحت، من الأقدام، من الأمعاء، من المعدة، من الكلى، وبيدخلها الأذين الأيمن عشان تتنظف وتروح للرئة. طيب الشريان الرئوي فين بقى؟ ده الشريان الرئوي اهو، بيتفرع لفرعين، واحد بيروح الرئة اليمين، واحد بيروح الرئة اليسرى. وده البطين الأيمن. البطين الأيسر ده بيبقى يعني حجرة خلفية شوية، ده اللي طلع منه الماسورة الأم. الماسورة الأم اهي، ده الشريان الأورطة، شايفين ضخمة قد ايه؟ ده الشريان الأورطة اهو، ده بيطلع منه الشرايين دي، طالعه لفوق للرقبه، طالعه للمخ، الشرايين مهمه جدا. وبعد كده بينزل هو تحت خالص، وبيتفرع بقى الشرايين الرجل والكلى والبطن وكل ما هو تحت الحجاب الحاجز. ايه بقى فين الشريان التاجي؟ الشريان التاجي احنا بنقول بيحيط بالقلب كالتاج، وعشان كده سموه تاج. هو تاج على القلب، انا يعني بوصفه وصف ادبي، بقول هو تاج على القلب من حيث الشكل، يعني التاج دايما بيحيط بالجبهه كده، فهو الشريان التاجي يحيط بالقلب كالتاج. هما الحقيقة شرايين تاجية وليس شريان تاجي واحد. ادي الشريان التاجي الايسر النازل اهو، نازل اهو، وده شريان الدائري او المنجلي اهو، بيحيط بالقلب كالتاج بس من ناحية كده اهو، لافف اهو، خط الاسود ده اهو، ده الشريان التاجي الدائري، تطلع منه فروع، ده مهم جدا. يبقى ده الايسر، يبقى الايسر النازل والأيسر الدائري أو المنجلي. ده الشريان التاجي الأيمن أهو، ده اللي بيغذي الحتة اللي تحت من القلب، الجزء السفلي، خلاص بيحيط بالقلب من الخارج ونازل أهوت بيلف، برضو بيتعانق مع الشريان الدائري، والاثنين بيدوا الحتة الطرف من القلب، يعني بيتقابلوا تحت، وأحيانا بيشتركوا في نفس التغذية، وأحيانا واحد بكله سيادة. يعني لو كان الشريان الأيمن أو الخلفي هو اللي بيغذي الجزء اللي تحت ده كله، شريان اسمه البي دي اي، يبقى نسميه دوميننت، اي شريان التاجي الايمن هو اللي سائد، هو له السياده المطلقه في المنطقه دي. لو كان الاثنين مشتركين بنفس النسبه يبقى كو دوميننت، يبقى الدائري مع الخلفي بيساهموا في تغذيه الجزء السفلي من عضله القلب. احيانا بيكون الشريان التاجي الخلفي اللي هو ده يعني دوره بسيط ومش مشارك، فبتلاقيه منتهي مثلا هنا، مش واصل ولافف كده لغايه تحت ورا ومتعانق مع الدائري. في الحالة دي بيكون السيادة للشريان التاجي الدائري، وبنسميه نون دوميننت، أي شريان تاجي خلفي غير سائد. طيب إيه بقى علاقة الأسنان بالقلب؟ نرجع للحديث المعجز: كان المصطفى صلى الله عليه وسلم دائما الاستخدام للسواك، ودائما التوصية للسواك. والسواك ده بيتاخد من شجر اسمه الأراك، حتى أن في بعض الصوفية بيفضلوا يسموه أراك كأنه يرى الله، وليست سواك، لأنها سواك يعني بتصرفه عن سوى الله، يقول لك لا نحب أن نسميه أراك. شجرة الأراك دي بيطلع منها السواك، والسواك ده اللي كانوا بيستخدموه كعصا طبيعية أو نبات طبيعي أو عشب طبيعي لتنظيف الأسنان بعد الأكلات. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك قبل كل صلاة. طب إحنا عندنا الصلوات المكتوبة 5 صلوات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يبقى 5 مرات في اليوم. يعني هو كان يتمنى أن ده يبقى حاجة واجبة أو فرضية، لكن هو حرصه حريص على المؤمنين، رحيم بالأمة بتاعته، فقال لا يعني نخلي حتى تطوعية نافلة تعبدية لكن ليست فرضا واجبا، فهنسميها حاجة سنة وليست فرضية. وكان بيفضل أن تكون 5 مرات. إيه بقى السبب؟ التوصية الشديدة على أهمية السواك وعملية تنظيف الأسنان. كان لوقت قريب جدا كان كل علاقة القلب بالأسنان أن هي الالتهابات بتعمل التهابات في الصمامات. وأنا النهاردة يمكن أقول رسائل مهمة جدا للناس اللي عندها مشاكل في صمامات القلب، وخاصة روماتيزم القلب أو ارتخاء الصمام الميتراي المصحوب بارتجاع، لأن اللي هو ما عندوش ارتجاع مش هتأثر بالأسنان، لكن اللي عنده روماتيزم في القلب خاصة الصمام الأورتي أو الميترالي وفي تلف شديد، أو اللي عمل جراحة استبدال صمام، أو اللي عنده ارتخاء في الصمام الميترالي وفي ارتجاع من الدرجة الأولى أو الثانية، ده يبقى حريص جدا قبل الذهاب لعيادة طبيب الأسنان، لأن التدخل في الأسنان سواء بالحشو بالخلع بتنظيف اللثة كل اللي هو الشغل بتاع طبيب الأسنان غالبا بيتعمل في العيادة الخارجية، مش في أوضة عمليات جراحية معقمة جاهزة التعقيم، وبيبقى في فرصة لأن الدورة الدموية بتاعة اللثة ومنطقة الأسنان غنية جدا وبتبقى مكثفة، ففي قابلية شديدة جدا ميكروبات تتحرك من الفم ومن الأسنان وتصل إلى الصمام اللي هو فيه مشكلة، الصمام الذي فيه خلل أو الذي فيه عطب. هذا الصمام بيتأثر بفعالية شديدة جدا لدرجة أنا دايما بشبهه بالمغناطيس، يعني دايما أقول للناس إيه اللي عندها ارتجاع في الصمام الميترالي، الصمام اللي عنده ارتجاع بسيط حتى لو هو سبب ارتخاء ده عامل زي المغناطيس بيجذب الميكروب، والميكروب لما بيوصل لهذا الصمام اللي فيه تلف بسيط بيزود التلف بتاعه، بعد ما يكون الارتجاع درجة أولى درجة تانية درجة تالتة ممكن يزيد لدرجة الأعلى بتاعتها ويبقى سيفير أو ارتجاع شديد. وفي الحالة دي لو كنا احنا ناويين نمشي على علاج دوائي يمكن نضطر ان احنا نتدخل جراحيا او عن طريق الأسطرة عشان نصلح هذا الصمام. لذلك النصيحة الذهبية بتاعتي ودي اللي يمكن من اهم الرسائل واولى الرسائل وتوضع على قائمة التعليمات بتاعت النهاردة تتبروز لاي حد، وذات البنات الصغيرين اللي عندهم ارتخاء في الصمام الميترالي ومعاه ارتجاع، لو سمحتي لو سمحتي تعرفي دكتور الأسنان بتاعك قبل ما تروحي تشتغلي عنده في الأسنان أو قبل ما يتدخل في الفم بتاعك أن أنت بتتابع في القلب وأن عندك ارتخاء وارتجاع، لازم يمشيكي على مضاد حيوي مكثف على الأقل 3 أيام قبل التدخل و3 أيام بعد تنظيف الأسنان أو الحشو أو الخلع أو علاج الجذور أو كل مشاكل الأسنان أو تدخلات الأسنان الحديثة، لأن طب الأسنان أيضا تطور جدا وأصبح خلع الضرس أو خلع السنة ده آخر تصرف بيلجأ أو آخر إجراء بيلجأ إليه طبيب الأسنان المتمرس الماهر اللي عنده خبرة، وبيحاول يحافظ على الضرس الطبيعي أو السنة الطبيعية أطول فترة ممكنة، لأن هي مهما كانت هتبقى أحسن من التركيبات الصناعية أو علاج الجذور أو الحشو أو غيره، فهو بيحاول يحافظ على السنة الطبيعية. لذلك هو بيبقى عايز برضو يعمل تدخل من نوع ما، فلازم أنا أعرفه ان انا بتابع مع دكتور قلب وان انا عندي ارتخاء في الصمام الميترالي وان عندي ارتجاع في الصمام الميترالي واني عرضه لمشكله التهاب في الصمام الميترالي. في الحاله دي هتحط اندر امبريلا تحت مظله، عارفين يقول لك تحت المظله الواقيه للدرع النووي الامريكي، لا احنا بقى تحت مظله واقيه من درع المضادات الحيويه، لازم مضاد حيوي مكثف، واللي هيكتبه في طبيب القلب او الدكتور الباطني أو دكتور الأسنان بعد تنبيهه أن أنا لازم أخذ مضاد حيوي مكثف على الأقل 3 أيام، وقبل العملية بساعتين يستحسن أخذ 2 جرام من مضاد حيوي قوي واسع الطيف التأثير بتاعه شامل عشان يغطي كل البكتيريا والميكروبات اللي موجودة في الفم ويعمل حماية وتطهير وتنظيف للبق بحيث ما فيش اي حاجه تتحرك من اللثة او من السنه او من الفم وتصل الى الدوره الدمويه ويجذبها هذا الصمام اللي فيه خلل بسيط اللي هو زي ما قلت لحضراتكم له قوه مغناطيسيه لجذب الميكروبات والبكتيريا واللي هتزود التلف بتاعه. طيب بعد ما اطلع من دكتور الاسنان برضو هستمر على المضاد الحيوي على الاقل 3 ايام، يبقى في الحاله دي انا عملت كفر على الاقل 6 ايام، لو قدرت اوصلهم ل 9 ايام يبقى احسن كتير جدا. ويستحسن اختيار المضادات الحيويه شامله الطيف، ودي هتبقى معرفه الطبيب المختص. طيب هتقابلنا مشكله تانية ايضا في الواحد اللي هو بياخد ادويه السيوله. انا بقول سلامه الاسنان تبدا من سلامه القلب، تبدا من الاسنان، وسلامه الاسنان تؤدي الى سلامه القلب، ومع سنه سليمه وضرس سليم يوجد ايضا قلب سليم. زي ما بنقول العقل السليم في الجسم السليم، ايضا القلب السليم في الجسم السليم. واحد اساسيات الجسم السليم ان تكون هناك اسنان سليمه. فعلا صحه الجسم او صحه البدن تبدا من الفم، وانا ايضا اقول صحه القلب تبدا من الاسنان وسلامه القلب تبدا من الاسنان. طيب هنتلقى اول اتصال النهارده، وبعد كده هنرجع للموضوع المهم ده، لان انا اتكلمت على الجزء التقليدي اللي هو معروف ومشهور. انا عايز ادخل بقى في الاكتشاف الحديث، وان الفم المعيوب او اللي فيه مشكله وتسوس والتهابات في اللثه ده ايضا عرضه ان صاحبه يصاب بمشاكل في الشرايين التاجيه. احنا كنا بنتكلم على الصمامات، اكتشفنا حديثا ودي دراسات حديثه اتعملت في بريطانيا وامريكا، لو الناس اللي عندها مشاكل في الفم والاسنان بتبقى عرضه بنسبه اعلى تصل الى اكثر من 70% خطوره التعرض لازمات القلب وتصلب الشرايين وامراض الشرايين التاجيه. طيب اول اتصال النهارده.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا ام احمد،
معاك حضرتك ام احمد من الوادي الجديد.
ازي حضرتك؟
الله يخليك. ما انا كلمت حضرتك من اسبوعين بس في حاجه مهمه نسيت اقول لحضرتك عليها.
اتفضلي.
انا مريضه بتاع انزيمات كبد عاليه.
ام احمد.
وسيوله في الدم.
انزيمات كبد.
انزيمات كبد عاليه وسيوله في الدم.
وسيوله في الدم.
ودهون ثلاثيه.
ودهون ثلاثيه.
واللي هو الكوليسترول.
والكوليسترول عالي.
عالي جدا، الدهون الثلاثيه والكوليسترول عاليين.
عالي جدا.
يعني بيوصل ل 300 وي.
ياه عالي جدا فعلا.
فحضرتك انا نازله للدكتور اللي بتابع معاه بقالي 4 سنين يوم السبت.
بقالك 4 سنين بتتابعي؟
بتابع معاه في تضخم في عضله القلب.
تضخم في عضله القلب. طيب بصي يا ام احمد، تضخم وتمدد ولا تضخم بس؟
ما اعرفش هو.
لا بصي، اصل التضخم نوعين، في تضخم اللي هو القلب كله بيكبر كده. ده اللي هو فيه خطوره. لكن جداره يتخن، يعني يبقى القلب زي ما هو بنفس الحجم، بس هو بدل ما هو كده الجدار بتاعه يبقى تخين شويه. فالاولاني ده بيبقى حله سهل شويه ويتظبط بالادويه.
حضرتك انا عملت من 3 سنين اشعه على الصدر. وطلع ان في تضخم في عضله القلب.
يعني هو طالما ظهرت في اشعه الصدر يبقى غالبا حصل تمدد.
وبعدين حضرتك عملتها تاني السنه اللي فاتت برضو ظهر نفس التضخم.
لازم الموجات الصوتيه يا ام احمد، مش هينفع
ما انا الأشعة. عملت موجات صوتيه حضرتك وعملت اشعه عاديه.
كام العضله؟ كام في الميه؟
ما قاليش كام في الميه، بس برضو التضخم موجود وباخد علاج للقلب. بس في حضرتك كنت بعمل
في اعراض هبوط في القلب؟ في علامات الهبوط في القلب؟
حضرتك دي هبوط
نهجان؟
ولما اجي اعمل حاجه اتعب
مع اي مجهود ولا المجهود زياده؟
لا ساعات من غير ما اعمل مجهود، يعني ابقى مثلا قاعده اكل وابص الاقي نفسي هبطت مره واحده كده ومش قادره اتكلم.
طيب الاكل بعد الاكل بتتعبي؟
نفس الحكايه.
بعد ما تملي معدتك بيحصل تعب؟
ساعات بعد ما
مع طلوع السلم؟ مع طلوع السلم؟
جدا
مع طلوع السلم.
في حضرتك بقى حاجه مهمه. لما جيت اعمل عمليه الفتق من كام سنه.
عمليه ايه؟
عمليه الفتق. الدكتور القلب اللي هو بيعمل لي عرض قلب قبل العمليه بقى مصمم ان انا جالي حمر التزامية في القلب.
بيشك ان في حمر التزامية؟
هو سالني قال لي جالك حمر التزامية في القلب؟ قلت له لا. قال لي ما تقوليليش لا، القلب باين ان جالك حمر التزامية. قلت له انا كان عندي روماتيزم عالي. بس
كان عندك اعراض روماتيزميه وانت صغيره؟
وانا صغيره اتعالجت منه كتير حضرتك.
ما خدتيش الحقنه؟
لا ما خدتش بصراحه. طيب لان كان زمان حضرتك من 40 سنه بقى ما فيش وعي يعني زي دلوقتي.
بص يا ام احمد اتفضلي وانا هشرح الحاله
بتاعتك. وبعدين كان في عندي حاجه مهمه برضو حضرتك اتكلمت عنها دلوقتي اللي هي السنان.
عندك ايه تاني؟
كان عندي حضرتك اتكلمت حاجه مهمه دلوقتي بالنسبه للسنان وعلاقه
الاسنان دي مهمه قوي، ما هنقولها دلوقتي.
دي انا بقى كان عندي برضو بقره صليبيه في اسناني.
هي دي اللي بتفرق القلب.
ف ممكن يكون لها هي مثلا
لا علاقه طبعا لا علاقه. وانا هقول لحضرتك دلوقتي اتفضلي وانت يعني الحاله بتاعتك فيها كلام كتير وشغل كتير وعندك حاجه كتير. طيب قبل ما نجاوب على محمد يعني اذا كان في مجموعه اتصالات يا ريت نجمعها ورا بعضها. طيب سعيد.
الو السلام عليكم.
ايوه سعيد.
ازيك يا دكتور عامل ايه؟
اتمنى ان تكون اسم على مسمى تكون سعيد ان شاء الله.
ان شاء الله. انا كلمت حضرتك قبل كده وقلت لي اعمل الغده الدرقيه والكوليسترول وسور الدم كامل.
تمام.
وطلعوا كله الحمد لله.
انت عندك كم سنه سعيد؟
انا عندي 30 سنه.
وكان مشكلتك الخفقان والضربات السريعه؟
كان عندي ضربات سريعه وشكه في القلب.
انا وما زالت موجوده؟
لا هو الشكة راحت بس المشكلة عندي ان ضربات القلب سريعة وباخد حباية كونكور بالليل.
ما بتريحكش القرص بتاع الكونكور؟
ايه؟
قرص الكونكور اللي بتاخده بالليل 5 مللي ولا 2.5 مللي؟
لا 5.
5 مللي ما بيريحكش شوية؟
ما بريحنيش وباخد واحدة بالليل قبل ما انام فما الاقي ضربات القلب زادت باخد كمان واحدة.
طب بص يا سعيد انت عملت اللي هو رسم القلب اللي هو 24 ساعة و 48 ساعة؟
لا اللي هو بالمجهود
الهولتر. لا الهولتر المستمر.
لا لا انا عملت رسم القلب العادي بس طلع ضربات القلب سريعه.
بص يا سعيد عشان ندخل بقى في الجد بقى احنا طالما التحاليل طلعت سليمه يبقى لازم ندور على كهربه القلب نفسها بقى. اول خطوه في كهربه القلب انت قلت رسم القلب المجهود. لا نعمل الاول اللي هو بدون مجهود اللي هو مجهودك الطبيعي حاجه اسمها الهولتر. الهولتر ده الهولتر ده جهاز قد الموبايل. قد الموبايل بتروح العياده المتخصصه وموجود في اماكن متخصصه كتير وفي معهد القلب. بيطلع منه اسلاك كده بتتلزق بصدرك وبعد كده بيتعلق في رقبتك او بحزام حوالين البطن ويقعد يسجل يومين على فلاشه زي الفلاشه بتاعت الموبايل كده زي السيم كارد يسجل نبض القلب على مدار اليومين ممكن يبرمجه يسجل 48 ساعه.
تمام.
في خلال 48 ساعه دول هو بيراقب قلبك في كل الاوقات في الحركه في السكون في اليقظه في النوم وانت بتتحرك وانت بتاكل وانت بتشرب مع كل النشاطات بتاعتك. بس احنا دايما بنوصيك ما تجيبش عليه ميه ما مش هتتشطف ولا تغتسل في الفتره دي على اساس اجهزه كهربيه وسلك كهربي وبتاع فبتخليه بس اليومين دول وبعد كده التاني بترجع لحياتك الطبيعيه. المعلومات اللي بتتسجل على الفلاشه دي بتتاخد عند كمبيوتر متخصص للجهاز ده في برنامج سوفت وير معين في عياده الدكتور المتخصص ايضا وبيقدر يحلل بقى المعلومات اللي فيه. ده القلب سرع ده السرعه دي كانت سرعه طبيعيه لا ده كانت سرعه مرضيه لا ده في بؤره كهربيه في الاذين لا ده في بؤره كهربيه في البطين لا ده في رجفان اذيني لا ده في ارتجاف اذيني لا في رفيف اذيني لا ده تسرع بطيني. في انواع كتيره جدا من اختلال كهربائي القلب او ما يلقطش حاجه خالص. وفي الحاله دي يمكن نقول لك طب نعمل رسم قلب المجهود نحاول نجهدك اكتر ونشوف. لو طلع الهولتر ورسم القلب المجهود غير كافي للتشخيص وما زالت الاعراض موجوده وما زلت تعاني من الخفقان والضربات السريعه هضطر ان انا ادخلك معمل او اوضه عمليات قسطره كهرباء استرجاع القلب او كهربه القلب. وده علم متطور جدا وده تطور في مصر في الاونه الاخيره وبدات البلاد العربيه ايضا تحظى حظ مصر في هذا المجال واحنا والحمد لله مش من باب الشفونيه وعمليه اللي هو الاستعراض او التفاخر لا احنا عندنا مستوى عالي جدا في هذا المجال ونواكب بلاد العالم المتحضر وبنقدر نعمل دراسه كهربيه وننشط القلب وندرس كل المسارات الكهربيه داخل القلب واذا كان في بؤره شاذه بنقدر نحددها واذا كان في ضفيره كهربيه زياده بنحاول نعرف الطريق بتاعها ومن خلال هذه الاسطره ايضا ممكن نحولها الى اسطره كهربيه علاجيه وبنحاول نكوي هذه البؤره الشاذه. فانت قدامك طريق طويل لتشخيص الحاله بتاعتك انت لسه في الاول واذا كان فعلا التعب متكرر يبقى لازم نحاول نشوف الحاله بدقه وتفصيل وعند طبيب قلب متخصص بلاش بقى ايه عيادات الهواه والممارسين اللي بيقعد يديك كلام كده ويديك ادويه بدون ما يبدا يكمل الفحوصات. نرجع للحاله الاولى بتاعت ام احمد. طيب ام احمد الظاهر برضه هنأجل الاجابه عشان في اتصال تاني بقى لها فتره على الموبايل على الاتصالات. مين؟ ام دياب. اتفضلي يا ست ام دياب. وعليكم السلام. اتفضلي حضرتك.
يا دكتور نعم. انا ابني عنده 10 سنين
10 سنين
فجات له نهجه كده ضربات قلب سريعه ضربات قلب سريعه واتخنق
وحصل ايه؟
واتخنق مني كده
خنقه جامده؟
جات له خنقه
حصل له اغماء؟ حصل اغماء؟ حصل اغماء فقد الوعي ووقع؟
لا قال لي انا دايخ
دوخه جامده
انا دايخ ولقيته بينهج كده
كنت شايفاه ساعتها وكان القلب بيعمل كده
انا كنت كنت شايفاه حطيت
يعني حاسه ان قلبه هيفط كده والهدوم بتطلع وتدخل.
اه وبقى يشد الفانيله بتاعته. كنا في شهر 12 فانا حطيت بقى يشد الفانيله وقالوا لي حشين يا ماما لما مش لاقيه اتنفس.
ده كان اول مره تحصل له؟
اول مره. هو كان دايما يقول لي هنا كده عند القلب فيه يا ماما حاجه بتشكني هنا.
كان بتيجي ضربه واحده مثلا كده او حاجه.
انا كنت يعني ما اعرفش فكنت بقول له حاضر يا جد وكده. فانا رحت للدكتور وكان دايما يشتكي من رجليه برضه فانا حللت له. الدكتور قال لي عنده ده هو عنده روماتيزم
في نشاط روماتيزمي.
والنسبه بتاعته 400.
عالي قوي.
400 بس هو بقى لما اتخنق
فالطبيعي لغايه 200 كده. هو يعتبر الطبيعي لغايه 200 هو كده زايد بنسبه الضعف.
الاجسام مضاده. انا هو دكتور لما اتخنق كده وجات له ضربات القلب السريعه ما عادش لحق يتنفس فنجعت فاخدته ورحت للدكتور عندنا فقال لي اعملي له اشعه ايكو. فانا عملت الاشعه الايكو فطلعت الصمامات كويسه. فقال لي ده في ارتخاء فانا ما فهمت قلت له يعني مش فاهمك يعني قال لي الارتخاء ده لما
ارتخاء في الصمام الميترالي.
نعم
ارتخاء في الصمام الميترالي.
ايوه
فلما في ارتجاع ولا ارتخاء بس؟
لا قال لي ارتخاء.
ارتخاء بس.
قال لي في ارتخاء وقال لي حلل له برضه شوف يعني الهيموجلوبين عنده كانت النسبه عنده 10 و9 من 10.
ده اللي الهيموجلوبين.
الهيموجلوبين
بتاعه واطي برضه شويه المفروض ما يقلش عن 12.
ما انا بقى فهو الدكتور لما انا عملت اشعه الايكو كده قال لي فهو ده ممكن يكون من نشاط الروماتيزم اللي عنده.
طب خد الحقنه بتاع البنسلين طيب المفروض ولا لسه؟
هو كتب لي على الحقنه كل 21 يوم.
كل اسبوعين؟ كل اسبوعين. لازم كل اسبوعين.
انا بديها له بقى دكتور كل 21 يوم.
لا كل اسبوعين.
كل اسبوعين؟
لغاية سن 25 سنة على الأقل.
يعني ياخدها لحد سن 25
سنة؟ ولسه في نشاط روماتيزمي حللت تاني ولا راح خلاص؟
أنا حللت أنا كنت حللت تاني رجعت حللت تاني برضه لقيت النسبة عنده 400.
ما نزلتش برضه لسه.
فأنا عايز أعرف النسبة يا دكتور 400 أنا رحت لكام دكتور؟
دي عالية كده. دي عالية.
دكتور يقول لي لا ما ياخدش الحقنة ودكتور ودكتورة أطفال عندنا قالت لي لا ألزم ياخد الحقنة لأن النسبة عالية ألزم ياخد الحقنة. صح
كده. أنا مع رأي الدكتورة دي.
دكتور الطفل عندنا فهي قالت لي لا لازم
طيب.
ناخد الحقنه كل 21 يوم حتى على الاقل.
طيب اتفضلي يا ام دياب وانا هشرح الحاله بتاعت ابنك. في اتصال جديد. ام حسين
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور انا ابني عنده 22 سنه.
22 سنه
وهو جاي يعمل كان رايح يخلع ضرسه. هو عنده مشاكل في الاسنان يعني.
عنده مشاكل في الاسنان.
فكان بيخلع ضرسه فالدكتور اداله حقنه البنج. بدل مثلا ما الفك بتاعه بس ينمل ويخلع له هو جاله هبوط ووقع ووشه اصفر. والدكتور لاحظوا عليه ان دقات قلبه سريعه
جاله اغماء
اللي احنا يعني احنا حاسين بيها. ودلوقتي في اي وقت بيشم
اتلحق يعني ساعتها ولا حصل هبوط ونقلتيه المستشفى؟
نعم
اتلحق في العياده ولا اضطريتي توديه المستشفى؟
اتلحق في العياده بس الدكتور ما رضيش يخلع له.
ما عملش
وما ودلوقتي لما بيشم اي ريحه بنج حتى لو على بعد بيحصل له نفس الموضوع ده.
بيغمى عليه خالص ولا بس؟
لا بيغمى عليه خالص وشفايفه بتزرق.
مشكله.
ووشه بيصفر.
طب ايه اللي يخليه يشم البنج؟ ما هو انت بتوديه المستشفيات ولا ايه؟
لا يا دكتور لو هو رايح يعمل حاجه.
لا ما انا بص هقول لك اذا كان هو النوع ده مثلا عنده حساسيه منه هنبطل النوع ده وممكن نعمل حاجات ثانيه. يعني دلوقتي في انواع كتير
طيب
جدا.
طيب بنسمع دقات قلبه يعني بتبقى دقات قلبه احنا من بره هو سامعينها.
طيب عمل يعني اي فحوصات للقلب؟
اي مجهود
للقلب؟
بسيط خالص بقى دقات قلبه سريعه جدا.
بعد انت ما سبت دكتور الاسنان عملت اي فحوصات للقلب؟
لا انا افتكرت طيب. هو ان هو كان تعبان كده عادي بس الموضوع ده بقى اتكرر.
طالما الموضوع اتكرر يا محسن اللي لازم تدور على القلب بقى. يعني
طيب
دلوقتي انت بتقولي الموضوع بيتكرر. طيب اتفضلي وانا اشرح الحاله بتاعتك. فاطمه انا شكلي مش عارف ارد على حد. ايوه يا فاطمه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور انا والدي عنده 68 سنه.
68 سنه.
وعنده كسور في الشريان التاجي وارتفاع في ضغط الدم يعني دايما واطي وعالي.
كسور في الشرايين وضغط.
وبقى له فترة كبيرة يعني كل ما يمشي حتى لو مسافة صغيرة
ينهج
بيحس بحرقان جامد جدا في صدره.
حرقان في صدره مع المجهود البسيط.
اه مع اقل مجهود.
يعني مثلا بيمشي قد ايه مثلا داخل البيت ولا بينزل بره؟
نعم.
بيبقى خارج البيت ولا مجهود داخل البيت؟
لا هو لو بيمشي حبه صغيرين خارج البيت يعني.
بيحط القرص اللي تحت اللسان؟
بياخده. اه بياخده باستمرار.
كم مره في اليوم؟
مش عارف والله هو مش
موجود. لكن متكرر الحرقان ده عنده؟
اه مع كل نزول تقريبا كل ما ينزل
مع اي حركه.
اه
طيب الضغط اخباره ايه؟
الكتف الشمال.
الضغط
بيحس بنرفز في كتفه الشمال.
الضغط مش متظبط؟ الضغط اخباره ايه؟
لا الضغط يعني لما ساعات يوطى وساعات يعلى على طول بيقيسه ومش مستقر.
طيب السكر؟
لا ما عندوش سكر.
الكوليسترول والدهون الثلاثيه؟
مش عارفه والله.
طيب اتفضلي وانا هشرح الحاله بتاعته. طيب نبدا الاول نجاوب بعد الفاصل. في اتصالات كتيره جت لكن في فاصل فهنجاوب بعد الفاصل.
اوسكار تي في شو اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان بيتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها. القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي. آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض.
جيت فري
مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلف، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري راحة بلا حدود. إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسر.
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة، وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد أنه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم من جديد أعزائي مشاهدي الرحمة والمتظللين بظلالها، المستظلين بظلالها الوارفة من المحيط إلى الخليج، والمتابعين لنبض الحياة، أهلا بكم من جديد. الحقيقة في كذا اتصال جاء قبل الفاصل، وحاول إن شاء الله أجاوب على كل سؤال بالتفصيل عشان يستفيد المتصل ويعرف إن احنا بنهتم بأدق التفاصيل. نيجي لأول حالة اللي هو أم أحمد. إنزيمات الكبد عالية، سيولة في الدم، دهون ثلاثية، كوليسترول عالي جدا، في تضخم في عضلة القلب، وعندها نهجان وبداية هبوط في أعراض القلب. ولما عملت عملية الهرنية أو الفتاء، الدكتور اللي كان بيشوفها قال لها أنت غالبا كان عندك روماتيزم في القلب. بالنسبة لأم أحمد محتاجين نظبط الدهون وندي دواء للدهون بحيث ينزل الدهون وما يأثرش على إنزيمات الكبد، وفي أدوية موجودة في السوق المصري بهذه الخاصية. دي أهم حاجة. تاني حاجة لازم نعرف تضخم عضلة القلب، زي ما قلت هل هو تضخم بمعنى زي الواحد اللي مثلا رياضي تلاقي العضلة بتاعته متضخمة، ولا ده تمدد يعني حصل ضعف ووهن وهبوط في القلب. فالموجات الصوتية عند حد متخصص هتعرف تجاوب عن هذا السؤال وتحديد نوع التضخم والتمدد. أما بالنسبة إذا كان في حمى روماتيزمية سابقة، دي بنعرفها من شكل الصمامات، لو في ضيق وارتجاع الصمامترالي والأورتي، وفي تكلس وتلاقي سميك والحركة بتاعته متكلسة وبطيئة متيبسة، بنعرف ان فيه نشاط روماتيزم قديم، فنقدر نعرف اذا كان هو ده السبب في تضخم القلب ولا لا. فلازم تتعادل الموجات الصوتية في مكان متخصص عشان يجيب عن هذه الأسئلة، هل في تاريخ روماتيزم سابق ولا لا، هل التأثير على الصمامات شديد بحيث ان هو اللي عمل التضخم في عضلة القلب نقدر ان احنا نغير الصمام او نوسعه بحيث يحل هذه المشكلة ولا لا. والنقطة الأخيرة اللي هو ضبط الكوليسترول والدهون الثلاثية بحيث ندي أدوية تضبط السيولة وتضبط الكوليسترول وما تأثرش على الكبد، ودي موجودة زي ما قلت في السوق المصري. نيجي على السؤال الثاني بتاع سعيد اللي هو يشتكي من الخفقان، ضربات القلب سريعة وملخبطة، وأنا قلت اختلال كهربائي القلب، ده أصبح وباء القرن 21 وإحنا مهتمين به جدا ومتقدم في مصر جدا، وعلاجه يبدأ بالتشخيص، والتشخيص فيه تحاليل زي الغدة الدرقية، صورة الدم وأملاح الدم. إذا طلعت هذه الفحوص سليمة بنحاول نشوف نسجل كهربائي القلب، إذا ما ظهرتش في رسم القلب العادي إذا كان في ضفيرة كهربائية زايدة في بعض الناس بتتولد بيها، بعمل أنا الهولتر زي ما حكيت قبل كده، الجهاز اللي هو قد الموبايل اللي بيرسم القلب يومين ورا بعض، وبقدر أحدد إذا كان في نشاط طالع من منطقة مرضية شاذة أو بؤرة كهربائية شاذة أو توصيل كهربي بنسميه التوصيل الكهربي الضال، يعني ضل طريقه مش ماشي في الطريق المستقيم. في الحالة دي احنا ممكن نحتاج نعمل أسطرة كهروفيسيولوجية وكي بموجات الراديو في حالة ان الأدوية اللي بنديها ما بتجيبش نتيجة. نيجي بالنسبة لأم حسين، ودي ابنها وهو بيعمل العملية في السنان، جاله زي بنسميها فازوفيجل، إغماء وهبوط في الضغط والنبض واصفر وكده،
هل هي حساسية من الأسنان أنافيلاكسيز يعني زي نوع من الحساسية من البنج اللي اتاخد، ولا ده نتيجة الألم أو الوجع، وده بيعمل في بعض الأطفال نوع بنسميها فازوفيجا سينكوبي أو الإغماء اللي هي نتيجة العصب الحائر، هو محتاج يتابع. هي يعني بتقول دلوقتي مع أي بنج مع أي مخدر بيقرب منه بتجيله نفس الأعراض، احنا محتاجين نعمل فحص للقلب بتاعه أيضا ونتأكد إذا كان فيه مشكلة داخل القلب ولا دي نوع من رد الفعل من الألم أو من العصب الحائر. بالنسبة للحالة بتاعت أم دياب برضو بتقول إن هو كان ابنها جاله نغزات وضربات سريعة وبعد كده النشاط الأجسام المضادة طلع عالي جدا 400 وما بينزلش، والموجات الصوتية بينت إن في مشكلة في الصمام الميترالي هي مش قادرة تعرف بالضبط حجمها قد إيه، وإن في اختلاف بين الدكاترة، في واحدة بتقول لها لا تاخدي الحقنة وحد تاني بيقول لا. النقطة دي مهمة جدا، وأنا معلش هأدي بس دقيقة أو دقيقتين عشان أوصل الرسالة المهمة دي، تاني رسالة مهمة النهاردة. تشخيص الحمى الروماتيزمية في مصر لو انتظرنا الطريقة الكلاسيكية النمطية اللي هي زي الكتاب، يعني لو حبينا نستنى أعراض الحمى الروماتيزمية توصل زي الكتاب هتبقى الحالة متأخرة جدا وفي حالات كتير مش هنوصل لتشخيص. ذلك احنا بنعتمد على الشك، يعني الشك في صالح الطفل في هذا المقام، بمعنى لو الأجسام المضادة موجودة وعالية والطفل بيجيله التهابات في الزور متكررة وآلام بسيطة حتى في المفاصل، يعني مثلا قال ركبتي وجعتني أنا بمشي على البنسلين طويل المفعول لغاية سن 25 سنة وبعمل له موجات صوتية على القلب، لو اتضح أن في أحد الصمامات حصل فيه أي التهاب أو تأثير من الحمى الروماتيزمية ساعات بمشيه مدى الحياة على البنسلين طويل المفعول. في مصر عندنا ما يعرف باسم النمط المتحور في الحمى الروماتيزمية. يعني إيه النمط المتحور؟ يعني الوصف الكلاسيكي اللي مكتوب في كتب القلب اللي الناس بتستنى عشان تشخص الحمى الروماتيزمية ما بنلاقيهوش نتيجة كثرة استخدام المضادات الحيوية دون إشراف طبي. دلوقتي أي أم أو أي أب في البيت أو حتى الجار كله بيفتي، كله عنده الأجزخانة بتاعت البيت فيها مضادات حيوية موجودة على الرف كده جاهزة، ادي للطفل مع أي حرارة حتى لو التهاب فيروسي ادي مضاد حيوي وتدي قرص ولا قرصين أو معلقة ومعلقتين، مجرد الأعراض بتهبط تبص تلاقي بتبطل المضادات الحيوية، وده السبب الرئيسي لانتشار الحمى الروماتيزمية، لأن بعد كده الميكروب بيكون موجود مش نشيط قوي لكن موجود، فالجسم بيتفاعل معه بطريقة زيادة مبالغ فيها اللي هي الأجسام المضادة. هذه الأجسام المضادة سلاح ذو حدين، يعني هي في المقام الأول معمولة عشان تقاوم الميكروب، لكن لما بتزيد عن حدها بتبدأ تهاجم الجسم نفسه، وأهم الأماكن اللي هي بتهاجمها صمامات القلب وأحيانا بتهاجم الكلى، ولذلك بنلاقي بعض أطفال في سن صغيرة جدا يجيلها والعياذ بالله فشل في الكلى. فمهم جدا أن المضاد الحيوي يتاخد تحت إشراف الطبيب ويتاخد جرعة كافية ويتاخد أيضا مدة كافية، يعني مش قرص أو قرصين، مش يوم أو يومين، مش مجرد تهبط الحرارة، مش مجرد تقل الأعراض يبقى الحالة اتحسنت، لا لازم نكمل المضاد الحيوي المدة بتاعته زي ما قلت قبل كده، ممكن يوصل لغاية 6 أيام وأحيانا 10 أيام عشان نتأكد أن الميكروب قضي عليه تماما. أن الميكروب السبحي اللي هو تم إخماده أو تثبيط النشاط بتاعه إلى حد ما ومازال متواجد ومازال كامن، هذا الميكروب لو نشط مرة تانية ممكن يؤدي إلى تلف في صمامات القلب ويبقى الطفل مريض قلب بعد كده. يبقى دي النقطة التانية. إذن لو المضادات عالية يبقى لازم يمشي على البنسلين طويل المفعول، ومش كل 3 أسابيع، احنا بنديه دلوقتي كل أسبوعين وأحيانا بنستمر لغاية 25 سنة، وفي أحيان أخرى لو القلب اتأثر والموجات الصوتية أثبتت أن الصمام اتأثر يبقى لازم نديه مدى الحياة. بالنسبة للسؤال الأخير برضو عشان ناخد اتصالات جديدة، فاطمة 68 سنة ده والدها عنده قصور في الشرايين التاجية، لكن الفترة الأخيرة مع أي مجهود بسيط بيجيله حرقان وكتفه بيتقل. دي بنسميها فاطمة، معلش يمكن التشخيص بتاعي صادم، لكن ساعات الحاجات اللي هي الصادقة بتبقى صادمة ومش هديها لك بقى بطريقة منمقة، لا هو كده في ذبحة صدرية غير مستقرة، القصور زاد ويوصل لمرحلة هتحتاج تدخل من نوع ما. المفروض نحاول نظبط الأدوية بقدر الإمكان، نتابع ضغط الدم، نظبط الكوليسترول، ندي أدوية مكثفة لتوسيع الشريان التاجي. إذا هذه الأعراض استمرت يبقى لازم نلجأ إلى مسح مقطع بالكمبيوتر لتصوير الشرايين التاجية
ويمكن نعمل قسطرة للشرايين التاجية عشان نصور الشرايين، وفي الغالب هنحتاج نعمل توسيع بالبالون أو تركيب دعامة في أحد هذه الشرايين المهمة، لأن كده الحالة أصبحت ذبحة صدرية غير مستقرة، وأصبح المريض بيجيله الأعراض مع مجهود قليل جدا المجهود الطبيعي بتاعه. يعني احنا دلوقتي مش محتاجين هو يعمل مجهود زيادة، انت بتقولي مع أي حركة بسيطة ممكن يجيله الحرقان، والحرقان للأسف ناس كتير بتفتكر ان ده حموضة في المعدة. دايما الشريان التاجي وبالذات الخلفي اللي انا وريته لكم اللي هو بيجي من هنا، الشريان الخلفي اللي هو ده بيدي أعراض زي أعراض التهاب المعدة أو قرحة المعدة. يعني بص تلاقي يقول لك عندي حموضة وبيزيد بعد الأكل، فيقعد يتعالج على انه عنده حموضة في المعدة ومحدش يفكر في القلب. لذلك انا دايما اعلم ان هو بص الصغير يقول له بص يا حبيبي، اول ما يجي في معهد القلب كده وفي الاستقبال ويجي له واحد الصبح الساعه 7 الصبح ولا 8 الصبح وعنده حرقان شديد في صدره، يقول له لا انت يمكن بس كنت واكل اكله تقيله، ويدي له بقى حاجه للمعده وقرص مهدئ للمعده، وبعد كده تفاجئ ان المريض جاي بعد كده بذبحه صدريه او جلطه في القلب. اقول له بص يا حبيبي، اي الم في منطقه الصدر، مش بس في منطقه الصدر، من اول الصدر لغايه السره اللي هي برده الحته اللي هي تحت الحجاب الحاجز في منتصف البطن اللي هي الناس بيفتكروا ان هي المعده، ممكن يطلع ازمه في الشريان التاجي الى نسبه العكس. طالما جالك معهد القلب واشتكى يبقى لازم تعمله رسم قلب وتعمله فحص لانزيمات القلب، ممكن تعمل موجات صوتيه على القلب، واحيانا لو الالم ما تحسنش تحطه تحت الملاحظه 24 ساعه او 48 ساعه وتتابع رسومات القلب عشان لو حصل اي تغير تعمل تدخل مناسب في الوقت المناسب، لان الوقت يساوي عضله اي عضله القلب، والوقت يساوي حياة. والعرب زمان كان عندهم مثل بيقول الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. أنا أرى أن هذا المثل ينطبق أشد الانطباق على حالة أزمات الشريان التاجي وقصور الشريان التاجي الحادة، لأن الدقيقة بتفرق في عمر الإنسان في هذا الوقت. كلما رحت مبكرا نقدر نحافظ على عضة القلب ونمنع السكتة القلبية المفاجئة أو الموت المفاجئ الذي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم دائما الاستعاذة بالله من الموت المفاجئ اللي هو سبب الأزمات القلبية، ودي انتشر كثيرا جدا. وبرضو ذكر من أحد أشراط الساعة أو علاماتها الصغرى كثرة الموت المفاجئ. إحنا كل يوم والتاني بنفاجئ أن في واحد صغير جات له أزمة قلبية ومات وهو صغير. فالحقيقة الشريان التاجي والتركيز عليه واحترام الألم، أنا بقول ألم الصدر لابد أن يحترم، ما ينفعش أقفز على التشخيص واصل إلى النتائج بدون المقدمات. يعني برضو الناس اللي بتستسهل وتقولي لا ده ألم ده شوية حموضة، لا ده إرهاق، ده برد اصلا نمت في التكييف، معلش اصلا انا يمكن شلت حاجه تقيله شويه، ويبدا ياخد مسكن ويدهن مرهم مسكن وياخد اقراص مسكنه او ياخد حاجه للمعده، وفي النهايه نكتشف ان هو ازمه قلبيه ومرض في القلب وتم التغاضي عنه وتم التباطؤ في التصرف. وكل ما تصرفنا بدري زي ما قلت لحضراتكم بنقدر نحمي قلب المريض ونحافظ على حياته. اتصال جديد. احمد. ازيك يا ابو حميد؟
الحمد لله في نعمه والله يا دكتور. ازي حضرتك يا دكتور؟
الجديد النهارده ايه؟
معلش هبعد شويه عن حضرتك.
احمد ده الصديق الدائم.
الله يبارك فيك يا دكتور.
ايوه يا ابو حميد.
معلش يا دكتور، احنا المشكله ان احنا دلوقتي بقى عندنا مرض العصب اللي هو الضغط العالي اللي هو
ضغط الدم.
نسمع ان واحد حصل له نزيف في المخ بسبب الضغط، واحد
غلطه بيعمل نزيف في المخ فعلا،
فشل كلوي بسبب الضغط، بيأثر على شبكيه العين، بيأثر على القلب،
بيأثر على الشبكيه، صح؟
فكنت عايز نصائح من حضرتك، نصائح ذهبيه كده بالنسبه لمريض الضغط.
مريض الضغط
يتعايش مع الضغط وكانه شيء لم يحدث، كانه غير موجود.
كيف يتعايش مع الضغط؟ تمام، ده سؤال مهم جدا يا احمد، وبرضه بياتي في سياق برضه حلقه النهارده اللي احنا بنقول احنا دايما عايزين العادات الكويسه اللي هي تحافظ على قلوبنا، لان احنا بلد محدوده الموارد، التامين الصحي مش جامد قوي، ميزانيه الصحه مش جامده قوي. ومن هنا ومن منبر الرحمه بنتوجه للاداره التي يرأسها مرسي دكتور مرسي، بنقول له لو سمحت عايزين الصحه تتحط على الاولويات. انا عجبني جدا اجتماعه مع العلماء وتكريمه للعلماء والباحثين، وقال لهم انا هجيب لكم فلوس زياده للبحث العلمي، انا نفسي بقى يجتمع مع الاطباء واساتذه الطب في مصر ويقول لهم اطمنوا انا هطور الصحه وهجيب لكم فلوس زياده للتشخيص والعلاج، ويبقى التعليم والبحث والصحة على مقدمة الأوليات قبل أي حاجة. مفيش تطور ولا نهضة لأي بلد إن لم تكن عندها قاعدة تعليمية وعلمية وبحثية سليمة، زي ما بيقول دايما دكتور زويل قاعدة علمية. عايزين قاعدة علمية، بنية تحتية علمية من ومعملية من جامعات ومراكز أبحاث تواكب العصر بتشوف الطاقات المصرية الرائعة والمواهب. عندنا عقول نباهي بها العالم. ولعلمكم بقى أوباما لما قال إن مصر أبهرته في ثورة 25 يناير أبهره الشباب المتطور اللي كان بيستخدم التقنية الحديثة واللي هو قدر من خلال الفيسبوك ومن خلال تويتر ومن خلال استخدامه للنت إن يعمل ثورة أبهرت الدنيا كلها وزي عرفوا يتواصلهم. فإحنا عايزين نستفيد بهذه الطاقات يا دكتور مرسي. فالعلم والتعليم والبحث والصحة. والمصطفى في حديثه الشريف الشهير جعل الأمن الصحي على قدم المساواة مع الأمن الاجتماعي، آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. يعني الواحد اللي هو الخائف مش هياكل، لو واحد خايف مش هياكل، لو مريض مش هياكل. يعني اللقمة تأتي بعد الأمن الاجتماعي والأمن الصحي. لو الواحد مطمن على نفسه مش مهدد وصحته كويسة يقدر بقى يدور على الأكل، لكن لو هو مهدد بينسى الأكل. لو هو مهدد في صحته أيضا وعنده حاجة تعباه، لو جاله أشهى أنواع الموائد والأطعمة اللي في العالم بتلاقي عنده فقدان للشهية. إذن الصحة تأتي قبل اللقمة. يعني مفيش واحد مريض هيبقى بيدور على الأكل، لازم الصحيح هو الذي يبحث عن الأكل ويوفر الأكل للمريض أيضا. يعني اتصال جديد عبده. أيوة اتصال. طيب قبل ما أخذ اتصال أمة الله، أنا بس عايز أرد على أحمد لأن أحمد بيلخص الحلقة كلها. بيقول عايز الوقاية في رسائل من ضغط الدم. أول حاجة يا أحمد، الوقاية من ضغط الدم الاكتشاف المبكر لضغط الدم زي ما أنا قلت قبل كده، وهفضل أعيد وأزيد عشان أحفظكم. أنا الرسالة بتاعتي هنا رسالة تنويرية تعليمية بحتة. إحنا عايزين يبقى عندنا ثقافة صحية وطبية واعية. بره بيفرقوا عننا بكده. يعني أنت ما تستناش لما تتعب، ما تستناش لما تبقى مريض ضغط. إزاي تعرف إن عندك ضغط الدم؟ بقياس ضغط الدم. طب أي واحد يروح يقيس ضغط الدم؟ أي واحد بلغ سن 40 بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وإحنا عارفين واحد اللي بيبلغ القمة يبدأ يقعد على القمة شوية ويبدأ الكيرف التصاعدي. فالمولى عز وجل حدد سن 40 ده سن القمة، ودايما الصعود إلى القمة دايما هيعقبه انحدار. دي سنة الحياة في هذه الدنيا لأنها مش دار خلود. إحنا مش جايين مخلدين في الأرض. إحنا نبلغ القمة العلمية والذهنية والصحية والاجتماعية في 40، وبعد 40 ممكن نمكس على هذه القمة بعض الوقت، لكن بيبدأ المنحنى أو الكيرف في الهبوط في الاتجاه الآخر. فبعد 40 لازم أقيس الضغط الدم بتاعي على الأقل مرة كل 6 شهور، وأعمل فحص الكوليسترول والسكر. ويمكن أنا من خلال هذا المنبر الرائع، من خلال الرحمة الوارفة التي تمتد ظلالها بإذن الله من المحيط إلى الخليج وأيضا خارج الحدود عن طريق الأونلاين والنت وكده بتوصل لأوروبا وأمريكا، بقول إن اعرف رقمك بعد سن 40، والرقم المهم رقم ضغط الدم، والرقم المثالي 120 على 70 لغاية 139 على 89 بتبقى أنت عرضة للضغط. لو أهملت وكلت زيادة وكلت ملح زيادة وبدأت تنفعل وتقعد قدام التلفزيون كتير وتقعد بطنك تكبر وكرشك يزيد والدهون تزيد في الدم وتاكل أكل دسم، هتبقى مريض ضغط في خلال وقت قليل جدا. المهم الاكتشاف المبكر، والاكتشاف المبكر هيأتي عن طريق قياس ضغط الدم في عيادة متخصصة. معلش كلف نفسك مرة أول مرة تروح عيادة الطبيب قلب يكون متمكن متخصص ويقيس لك ضغط الدم صح ويشخص إن أنت عرضة لضغط الدم أو مريض ضغط الدم، ويبدأ يديك التعليمات التي تبدأ زي ما أنا قلت قبل كده بنواحي غذائية، بنمط حياتي، نمط رياضي، بحركة، نمط انفعالات، نمط سلوكي، تهذيب نفسي، اتصال بالمولى عز وجل. ويمكن إن شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن علاقة القلب المطمئن والصلاة وقراءة القرآن وتأثيرهم على القلب والوقاية من أمراض القلب، عشان نبين إن البنية النفسية القوية أيضا مهمة جدا في الوقاية من أمراض القلب. إذن الاكتشاف المبكر لضغط الدم ده أول طرق الوقاية من ضغط الدم. طيب كل واحد بيقيس عند سن 40؟ لا، اللي هو لسه مثلا عنده تاريخ عائلي وعنده حد في عيلته جاله في سن صغير ضغط الدم عالي او ازمات قلبيه او وزنه زياده جدا او اضطر ياخد مثلا ادويه زي الكورتيزون، او بالنسبه للستات اللي بتاخد ادويه منع الحمل مثلا لتنظيم الحمل، دي لازم تقيس ضغط الدم بتاعها حتى في العشرينات، لان هذه الحالات ممكن يكون عندها ضغط الدم مرتفع في سن مبكره. اذا شخص انه مريض ضغط دم ده لازم يعتدل في الغذاء وفي الحركه وفي الدواء. الغذاء زي ما انا قلت الملح قليل جدا، المخللات قليله جدا، الاكلات الدسم هيقلل منها جدا، لازم يخسس نفسه بقدر الامكان، يبدا يعمل برنامج رياضي وحركي، ويواظب على الصلاه كلها بنوافلها لان دي كلها بتساعد على تخفيض ضغط الدم. وبعد كده لو ما تخفضش الضغط الدم بهذه الطرق لازم هيلجا الى تعاطي أدوية، وعندنا ترسانة هائلة من الأدوية المضادة لضغط الدم موجودة في شتى أنحاء مصر في جميع الصيدليات، وأدوية حديثة جدا سواء اللي هي المستوردة أو المحلية المتركبة أو معبأة في السوق المحلي، وهي مختلفة التأثير وكل واحد بيناسبه دواء ضغط غير التاني. ودي برضه أنا أحب أقولها يا أحمد، إن ما ينفعش إن أنت جارك بياخد دواء ده للضغط تقول ده كويس يبقى ينفعني، لا، المفروض طبيب القلب المختص أو المتخصص بيختار دواء الضغط المناسب لحالة العيان. يعني اللي عنده السكر غير اللي ما عندوش سكر، اللي عنده ضغط مع تضخم في العضلة غير اللي ما عندوش، اللي عنده ضغط مع كوليسترول غير اللي ما عندوش، اللي عنده ضغط مع ذبحة صدرية بيختار دواء معين، اللي عنده ضغط مع تسرع في نبض القلب بيختار له دواء معين، اللي عنده ضغط وهبوط في الكبد له دواء معين، اللي عنده ضغط ومشاكل في الكلى له ضغط معين، كل واحد بنختار له الدواء المناسب للحالة الصحية العامة بتاعته، اللي هو مثلا كبير في السن غير اللي هو صغير في السن، اللي هو اللي الضغط الانقباضي اللي هو في البسط هو الأعلى غير اللي في المقام الأعلى. يعني زي الترزي، الدكتور زي الترزي بيقعد يفصل الروشتة لعلاج ضغط الدم. وعشان كده ما ينفعش تقول لي ده جاري الضغط بتاعه اتظبط على الدواء ده، لا، مالكش دعوه بجارك، جارك له ظروفه الصحيه الدكتور بيقيمها وبيختاره، لان هي الادويه كتيره جدا وما ينفعش تروح صيدليته تديني دواء للضغط ده، مش حل. لا، انت تبدا تروح لطبيب متخصص طالما الضغط عالي، لان الضغط ده لازم يحترم. يعني ما ينفعش برده اقول ده اما بصدع باخد الحبايه، لا، هو مش نزله برد بتاخد حبايه عند اللزوم، راح الرشح والزكام ابطل العلاج. لو احنا قررنا ان احنا هنتعاطى او هنتناول ادويه للضغط يبقى لازم نستمر على علاج الضغط في الغالب مدى الحياه. ممكن نغير النوع الدواء، نقلل الجرعه، طريقه التعاطي بتاعها تختلف، لكن غالبا هنستمر على دواء للضغط مدى الحياه. دي يعني تعتبر زي بعض التعليمات بسيطه جدا. الحقيقه الحاجات دي كلها انا جمعتها في كتاب اصدرته اخبار اليوم، كتاب اليوم الطبي، هو كتاب نافع للجمهور وكان بسعر زهيد جدا، مفيش فيه اي غرض للتربح خالص، كان الغرض منه توعيه الناس في كل المعلومات. طيب ناخد اخر اتصال النهارده. اتصال امة الله، معلش احنا تاخرنا عليك يا امة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، معلش احنا تاخرنا عليك شويه.
مفيش حاجه يا دكتور، جزاك الله
خير. اتفضلي.
بقول لحضرتك يا دكتور،
تعلي صوتك شويه.
عامله اثار التوسيع في صمام الطيطراني من 12 سنه ونص.
عامله توسيع للصمام ايه؟ دي ليه؟
اثار
توسيع ليه؟
الصمام النيترالي.
النيترالي كان عندك روماتيزم في القلب؟
تقريبا حمر الماتيزم.
انت عندك كام سنه يا امه الله؟
عملت
ايه؟ كام سنه؟
عملتها من 12 سنه ونص، انا دلوقتي 27 سنه.
انت دلوقتي 27؟ انت عملتيها في سنه كام؟
سنه 2000.
طيب ايه الاخبار دلوقتي؟
الحمد لله انا ما عدتش بحس.
بتعملي موجات صوتيه كل 6 شهور؟
لا ما بعملش حاجه والله.
مش لازم تتابعي؟
لازم اتابع كل 6 شهور.
طبعا نشوف مساحه الصمام. اخر مرة عملتها امتى؟
انا عملتها يجي من تقريبا سنة كده.
من كم سنة؟
من سنة. عملت موجات صوتية من سنة.
من سنة؟ يعني بتعملي كل سنة؟
لا يعني اخر مرة عملها بقالي سنة يعني.
يعني انت نظام زورونا كل سنة مرة. لا بص يا امة الله، لا انت المفروض كل 6 شهور تكوني في عيادة طبيب متخصص وتعملي الموجات الصوتية عشان تتابع الصمام ده وتشوف الصمامات التانية، لان هو الصمام الميترالي.
انا ماشي على الحقنه دلوقتي.
ايوه، الحقنه دي هتمشي عليها ان شاء الله مدى الحياه، ما تقدريش توقفيها.
ولو حصل حمل او برده ممكن؟
لا، ولا حمل ولا غير حمل، مستمره ملهاش علاقه. البنسلين امن جدا، سليم جدا، مفيش منه مشاكل خلال الحمل.
ماشي.
بالعكس، انت لو اهملتي وحصل نشاط روماتيزمي والصمام ده تاني ده اللي هيعمل لنا مشكله. بس لو سمحتي قبل ما تفكري في الحمل او لو يبقى في نيه حمل او ترتيب حمل، تروحي عياده طبيب القلب ويشوف مساحه الصمام هتناسب الحمل ولا لا. لأنه المعروف ان في بعض الحالات اللي بتعمل لها توسيع ممكن يجي لها نشاط روماتيزمي. لسه كنت بتقول عندنا النمط المتحور، يعني احنا ممكن تحصل نشاط روماتيزمي عندنا في مصر وما نحسش بالاعراض، والدكتور اللي اكتشفها بالموجات الصوتيه ويعرف مساحه الصمام ان هي ضاقت، بان هو بيقارنه بالقبل كده. انت مثلا عامله من سنه مساحه الصمام 2.19 1.8، لا قدر الله لو قاس ولقاها اضيق شويه يعرف ان حصل نشاط روماتيزم جديد وان الصمام ضاق شويه. لغايه واحد احنا ممكن نتغاضى وما نعملش توسيع، لكن لو مساحه الصمام اقل من 1 سنتيمتر مربع وبدا يبقى الضغط عليه عالي وبدا ان يبقى فيه نهجان زياده وضربات القلب لخبطت والاوزين الايسر تضخم وبدا المجهود يتراجع، واي مجهود يعمل نهجان وساعات الواحد يكح ويطلع الكحه مع الرقبه دم، في الحالة دي الصمام يكون داء زيادة، يبقى في الحالة دي لازم نعمل عملية توسيع تانية بالصمام النيترالي. والبالونات اللي موجودة دلوقتي بتاعة الصمام النيترالي أرقى كثيرا وحصل فيها تطور جدا في التقنية، وبقت نتائجها أحسن وبقت ما بيحصلش فيها المشاكل اللي كانت بتحصل زمان. فأنا أنصحك بإذن الله تروحي مكان متخصص في أمراض القلب وتعملي موجات صوتية دقيقة مفصلة يقول لنا مساحة الصمام النيترالي، ولو سمحتي الحقنة هتستمر عليها بدون توقف، ولو عندك النية لترتيب الحمل لازم تتابعي مع طبيب القلب وتعرفي إذا كان مناسب دلوقتي ولا محتاجين إن احنا نعمل توسيع قبل الحمل، عشان مش عايزين نلجأ للتوسيع خلال الحمل. يعني أنا ساعات أفاجأ بواحدة عندها ضيق في الصمام النيترالي وتسيب نفسها وتحمل، وبعد كده تجيلي في الشهر السادس مش قادرة خالص ونهجان فظيع ومش قادرة تكمل الحمل. وأحيانا بنضطر نعمل لها عملية التوسيع خلال الحمل، ودي بتبقى عملية صعبة جدا لأن في أشعة هتطلع والجنين هيتعرض للأشعة وبنبقى قلقانين جدا على الجنين، وبنضطر نداري بطنها بسترة واقية من الرصاص عشان تبقى ضد الأشعة، وبنعمل احتياطات رهيبة جدا، وساعات بتبقى البطن ضغط على صدرها مش قادرة تنام على ظهرها. يعني بتبقى من أصعب الحالات اللي هي بتجيلي وعندها ضيق في الصمام النيترالي وهي حامل مثلا وفي الشهور الأخيرة ومش قادرين نكمل الحمل بهذه المساحة من الصمام، ومضطرين نعمل تدخل قبل الولادة، ولو هتولد هتبقى مشكلة كبيرة جدا. فمش عايز ان انت تحط نفسك في هذا المأزق الخطير وتتعرضي الى حمل في وجود ضيق في الصمام النيترالي. لا، نحسب مساحة الصمام النيترالي بدقة شديدة ونعرف اذا كان الحالة مناسبة لاستكمال الحمل ولا لا، واذا كان في نية للحمل يبقى مع ضيق الصمام يبقى نعمل توسيع للصمام قبل الحمل، بنسميه بلاند بريجنسي اللي هو الحمل المخطط له او المبرمج. نفسنا كده في حياتنا كلنا يبقى عندنا خطة لمواجهة الأزمات والمشاكل وتخطيط مستقبلي. احنا مشكلتنا سواء من إدارة او من شعب، ويمكن الثورة عملت شوية تغيير، لكن التغيير اللي هو الحقيقي داخل الشعب نفسه، نتعلم نخطط لحياتنا. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لازم عندنا الرؤية المستقبلية ونعرف بكرة احنا بنفكر في ايه، ونعرف نخطط لحياتنا ازاي، سواء صحيا سواء اجتماعيا سواء اقتصاديا سواء علميا. مهم جدا التخطيط، واي بلد محترمة في العالم هتلاقي ان هي عامل الخطة بتاعتها لغاية 2050 مثلا. يعني هتلاقي كل العواصم الاوروبية وامريكا عندها الخطة بتاعتها لغاية سنة 50، ويعد لك كمية الحالات متوقع يبقى كذا من النوع الفلاني ونوعية الامراض والتصميم والديزاين بتاع البلد والمشاريع التطويرية. نفسنا نبقى عندنا هذه الرؤية المستقبلية. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلى التوجه بالشكر لطاقم البرنامج، للناس اللي هم الجنود المجهولين اللي خلف الكاميرا كلهم، اللي هم بيساهموا في إلقاء الضوء على بعض إعجاز المولى عز وجل في القلب وطب القلب، وبعض اللمسات الإيمانية وبعض النصائح التوجيهية والتنويرية لمرضى القلب وللأصحاء أيضا من خلال الرحمة الوارفة. كما أتوجه بالشكر إلى القائمين على هذه القناة، أدام الله في صحتهم وأعمارهم، وإلى لقاء الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن، ويتجدد نبض الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله.